بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
اللهم صل وسلم وبارك. نعم، اللهم صل وسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن منشأ الشبهة في هذه المسألة القياس الفاسد، وهو التسوية في الجنس بين المتباينين تبايناً لا يكاد يجمعهما جامع، وهو التسوية بين النبي وغيره في الدم أو في العرض إذا فرض عود منتهك إلى الإسلام، وهو مما يعلم بطلانه بالضرورة، ويقشعر الجلد من التفوه به، فإن من قتله للردة أو للنقض فقط ولم يجعل لخصوص كونه أذن له أثر، وإنما المؤثر عنده عموم وصف الكفر، إما أن يهدر خصوص الأذى أو يسوى فيه بينه وبين غيره زعما منه أن جعله كفرا ونقضا هو غاية التعظيم. وهذا
هو غاية
التعظيم. وهذا كلام من لم يرَ للرسول حقًّا يزيد على مجرد تصديقه في الرسالة، وسوى بينه وبين سائر المؤمنين فيما سوى هذا الحق. وهذا كلام خبيث يصدر عن قلة فقه، ثم يجر إلى شعبة نفاق، ثم يخاف أن يخرج إلى النفاق الأكبر، وإنه لخليق به. ومن قال هذا القول من الفقهاء لا يرتضي أن يلتزم مثل هذا المحذور ولا يفوه به، فإن الرسول أعظم في صدورهم من أن يقولوا فيه مثل هذا، لكن هذا لازم قولهم لزوماً لا محيد عنه. وكفى بقول فساداً أن يكون هذا حقيقته بعد تحريره، وإلا فمن تصور أن له حقوقاً كثيرة عظيمة مضافة إلى الإيمان به، وهي زيادة في الإيمان به، كيف يجوز أن يهدر أذاه إذا فرض عرياً عن الكفر أو يسوى بينه وبين غيره؟ أرأيت لو أن رجلاً سب أباه وآذاه كانت عقوبته المشروعة مثل عقوبة من سب غير أبيه، أم يكون أشد لما قابل الحقوق بالعقوق؟ وقد قال سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الآية. وفي مراسيل أبي داود عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب أباه فاقتلوه. وبالجملة فلا يخفى على لبيب أن حقوق الوالدين لما كانت أعظم كان النكال على أذاهما باللسان وغيره أشد.
نعم.
مع أنه ليس كفرا، فإذا كان قد أوجب له من الحقوق ما يزيد على التصديق، وحرم من أنواع أذاه ما لا يستلزم التكذيب، فلا بد لتلك الخصائص من عقوبات على الفعل والترك. ومما هو كالإجماع من المحققين امتناع أن يسوى بينه وبين غيره في العقوبة على خصوص أذاه، وهو ظاهر لم يبق إلا أن يكون القتل جزاء ما قوبل به من حقوقه بالعقوق جزاء وفاقا، وإنه لقليل له ولعذاب الآخرة أشد. وقد لعن الله مؤذيه في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مهينا. الطريقة 26: أن قد قدمنا من السنة وأقوال الصحابة ما دل على قتل من آذاه بالتزوج بنسائه والتعرض بهذا الباب لحرمته في حياته أو بعد موته، وأن قتله لم يكن حد الزنا من وطئ ذوات المحارم وغيرهن، بل لما في ذلك من أذاه، فإما أن يجعل هذا الفعل كفرا أو لا يجعل، فإن لم يجعل كفرا فقد ثبت قتل من آذاه مع تجرده عن الكفر وهو المقصود، فالأذى بالسب ونحوه أغلظ، وإن جعل كفراً فلو فرض أنه تاب منه لم يجز أن يقال يسقط القتل عنه، لأنه يستلزم أن يكون من الأفعال ما يوجب القتل، ويسقط بالتوبة بعد القدرة وثبوته عند الإمام، وهذا لا عهد لنا به في الشريعة، ولا يجوز إثبات ما لا نظير له إلا بنص، وهو لعمري سمج، فإن إظهار التوبة باللسان من فعل تشتهيه النفوس سهل على ذي الغرض إذا أخذ، فيسقط مثل هذا الحد به، وإذا لم يسقط القتل الذي أوجبه هذا الأذى عنه فكذلك القتل الذي أوجبه أذى اللسان وأولى، لأن القرآن قد غلظ هذا على ذاك، والتقدير أن كلاهما كفر، فإذا لم يسقط قتل من أتى بالأدنى فألا يسقط قتل من أتى بالأعلى أولى. الطريقة 27: أنه سبحانه وتعالى قال: إن شانئك هو الأبتر، فأخبر سبحانه أن شانئه هو الأبتر، والبتر القطع، يقال بتر يبتر بترا وسيف بتار إذا كان قاطعا ماضيا، ومنه في الاشتقاق الأكبر تبره تتبيرا إذا أهلكه، والتبار الهلاك والخسران. وبين سبحانه أنه هو الأبتر بصيغة الحصر والتوكيد، لأنهم قالوا إن محمدا ينقطع ذكره لأنه لا ولد له، فبين الله أن الذي يشنأه هو الأبتر لا هو، والشنآن منه ما هو باطن في القلب لم يظهر، ومنه ما يظهر على اللسان، وهو أعظم الشنآن وأشده، وكل جرم استحق فاعله عقوبة من الله إذا أظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن نعاقبه ونقيم عليه حد الله، فيجب أن نبتر من أظهر شنآنه وأبدى عداوته، وإذا كان ذلك واجبا وجب قتله، وإن أظهر التوبة بعد القدرة، وإلا لمن بتر له شانئ بأيدينا في غالب الأمر، لأنه لا يشاء شانئ أن يظهر شنآنه ثم يظهر المتاب بعد رؤية السيف إلا فعل، فإن ذلك سهل على من يخاف السيف. تحقيق ذلك أنه سبحانه رتب الانبتار على شنآنه، والاسم المشتق المناسب إذا علق به
رتب.
نعم
نعم رتب
رتب الانبتار
الانبتار
نعم
البتر نعم
صلى الله عليه رتب الانبتار على شنآنه، والاسم المشتق المناسب إذا علق به حكم كان ذلك دليلا على أن المشتق منه علة لذلك الحكم، فيجب أن يكون شنآنه هو الموجب لانبتاره، وذلك أخص مما تضمنه الشنآن من الكفر المحض أو نقض العهد، والانبتار يقتضي وجوب قتله، بل يقتضي انقطاع العين والأثر، فلو جاز استحياؤه بعد إظهار الشنآن لكان في ذلك إبقاء لعينه وأثره، وإذا اقتضى الشنآن قطع عينه وأثره كان كسائر الأسباب الموجبة لقتل الشخص، وليس شيء يوجب قتل الذمي إلا وهو موجب لقتله بعد الإسلام، إذ الكفر المحض مجوز للقتل لا موجب له على الإطلاق، وهذا لأن الله سبحانه لما رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يذكر إلا ذكر معه، ورفع ذكر من اتبعه إلى يوم القيامة، حتى إنه يبقى ذكر من بلغ عنه ولو حديثا وإن كان غير فقيه، قطع أثر من شنأه من المنافقين وإخوانهم من أهل الكتاب وغيرهم، فلا يبقى له ذكر حميد، وإن بقيت أعيانهم وقتا ما إذا لم يظهر الشنآن، فإذا أظهروه محقت أعيانهم وآثارهم تقديرا وتشريعا، فلو استبقى من أظهر شنآنه بوجه ما لم يكن مبتورا، إذ البتر يقتضي
فلو استبقي
من أظهر شنآنه بوجه ما لم يكن مبتورا، إذ البتر يقتضي قطعه ومحقه من جميع الجوانب والجهات، فلو كان له وجه إلى البقاء لم يكن مبتورا. يوضح ذلك أن العقوبات التي شرعها الله نكالا مثل قطع السارق ونحوه لا تسقط بإظهار التوبة، إذ النكال لا يحصل بذلك، فما شرع لقطع صاحبه وبتره ومحقه كيف يسقط بعد الأخذ؟ فإن هذا اللفظ يشعر بأن المقصود استلام صاحبه واستئصاله واجتياحه وقطع شأفته، وما كان بهذه المثابة كان عما يسقط عقوبته أبعد من كل أحد، وهذا بين لمن تأمله والله أعلم. والجواب عن حججهم: أما قولهم هو مرتد فيستتاب كسائر المرتدين، فالجواب أن هذا مرتد بمعنى أنه تكلم بكلمة صار بها كافرا حلال الدم، مع جواز أن يكون مصدقا للرسول معترفا بنبوته، لكن موجب التصديق وتوقيره في الكلام، فإذا انتقصه في كلامه ارتفع حكم التصديق وصار بمنزلة اعتراف إبليس لله بالربوبية، فإنه موجب للخضوع له، فلما استكبر عن أمره بطل حكم ذلك الاعتراف. فالإيمان بالله وبرسوله قول وعمل، أعني بالعمل ما ينبعث عن القول والاعتقاد من التعظيم والإجلال، فإذا عمل ضد ذلك من الاستكبار والاستخفاف صار كافرا. وكذلك كان قتل النبي كفرا باتفاق العلماء، فالمرتد كل من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه، وإذا كان كذلك فليس كل من وقع عليه اسم المرتد يحقن دمه بالإسلام، فإن ذلك لم يثبت بلفظ عام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما جاء عنه وعن أصحابه في ناس مخصوصين أنهم استتابوهم أو أمروا باستتابتهم، ثم إنهم أمروا بقتل الساب وقتلوه من غير استتابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل العرنيين من غير استتابة، وأنه أهدر دم ابن خطل ومقيس ابن صبابة وابن أبي سرح من غير استتابة، فقتل منهم اثنان، وأراد من أصحابه أن يقتلوا الثالث بعد أن جاء تائبا. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة، تبين لك أن من المرتدين من يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته، ومنهم من يستتاب وتقبل توبته، فمن لم يوجد منه إلا مجرد تبديل الدين وتركه وهو مظهر لذلك، فإذا تاب قبلت توبته كالحارث بن سويد وأصحابه والذين ارتدوا في عهد الصديق رضي الله عنه، ومن كان مع ردته قد أصاب ما يبيح الدم من قتل مسلم وقطع الطريق وسب الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك، وهو في دار الإسلام غير ممتنع بفئة، فإنه إذا أسلم يؤخذ بذلك الموجب للدم، فيقتل للسب وقطع الطريق مع قبول إسلامه. هذه طريقة من يقتله لخصوص السب وكونه حدا من الحدود أو حقا للرسول، فإنه يقول: الردة نوعان، ردة مجردة وردة مغلظة، والتوبة إنما هي مشروعة في الردة المجردة فقط دون الردة المغلظة، وقد تقدم تقرير ذلك في الأدلة. ثم الكلمة الوجيزة في الجواب أن يقال: جعل الردة جنسا واحدا تقبل توبة أصحابه ممنوع، فلا بد له من دليل ولا نص في المسألة، والقياس متعذر لوجود الفرق. أحسن الله إليك. ثم الكلمة الوجيزة في الجواب أن يقال: جعل الردة جنسا واحدا تقبل توبة أصحابه ممنوع، فلا بد له من دليل ولا نص في المسألة، والقياس متعذر لوجود الفرق. ومن يقتله لدلالة السب على الزندقة فإنه يقول: هذا لم يتب، إذ لا دليل يدل على صحة التوبة كما تقدم. وبهذا حصل الجواب عن احتجاجهم بقول الصديق، وتقدم الجواب عن قول ابن عباس. وأما استتابة الأعمى أم ولده فإنه لم يكن سلطانا، ولم تكن إقامة الحدود واجبة عليه، وإنما النظر في جواز إقامته للحد، ومثل هذا لا ريب أنه يجوز له أن ينهى الساب ويستتيبه، فإنه ليس عليه أن يقيم الحد، ولا يمكنه أن يشهد به عند السلطان وحده، فإنه لا ينفع. ونظيره في ذلك من كان يسمع من المسلمين كلمات من المنافقين توجب الكفر، فتارة ينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة ينهى صاحبها ويخوفه ويستتيبه، وهو بمثابة من ينهى من يعلم منه الزنا أو السرقة أو قطع الطريق عن فعله لعله يتوب قبل أن يرفع إلى السلطان، ولو رفع قبل التوبة لم يسقط حده بالتوبة بعد ذلك. وأما الحجة الثانية فالجواب عنها من وجوه: أحدها أنه مقتول بالكفر بعد الإسلام، وقولهم كل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل، قلنا هذا ممنوع، والآية إنما دلت على قبول توبة من كفر بعد إيمانه إذا لم يزدد كفرا، أما من كفر وزاد على الكفر فلم تدل آية على قبول توبته، بل قوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا قد يتمسك بها في خلاف ذلك، على أنه إنما استثنى من تاب وأصلح، وهذا لا يكون في من تاب بعد أخذه، وإنما استفدنا سقوط القتل عن التائب لمجرد توبته من السنة، وهي إنما دلت على من جرد الردة مثل الحارث بن سويد، ودلت على أن من غلظها كابن أبي سرح يجوز قتله بعد التوبة والإسلام. الوجه الثاني أنه مقتول لكونه كفر بعد إسلامه ولخصوص السب كما قد تقدم تقريره، فاندرج في عموم الحديث مع كون السب مغلظاً لجرمه ومؤكداً لقتله. الثالث أنه عام قد خص منه تارك الصلاة وغيرها من الفرائض عند من يقتله ولا يكفره، وخص منه قتل الباغي، وخص منه قتل الباغي وقتل الصائل بالسنة والإجماع. فلو قيل إن السب موجب للقتل بالأدلة التي ذكرناها وهي أخص من هذا الحديث لكان كلاما صحيحا. وأما من يحتج بهذا الحديث في الذمي إذا سب ثم أسلم فيقال له هذا وجب قتله قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد إباحة الدم بعد حقنه بالإسلام، ولم يتعرض لمن وجب قتله ثم أسلم أي شيء حكمه، ولا يجوز أن يحمل الحديث عليه، فإنه إذا حمل على حل الدم بالأسباب الموجودة قبل الإسلام وبعده لزم من ذلك أن يكون الحربي إذا قتل أو زنى ثم شهد شهادتي الحق أن يقتل بذلك القتل والزنا. لشمول الحديث على هذا التقدير له، وهو باطل قطعا، ولا يجوز أن يحمل على أن كل من أسلم لا يحل دمه إلا بإحدى الثلاث إن صدر عنه بعد ذلك، لأنه يلزمه ألا يقتل الذمي لقتل أو زنا صدر منه قبل الإسلام. فعلم أن المراد أن المسلم الذي تكلم بالشهادتين يعصم دمه، لا يبيحه بعد هذا إلا إحدى الثلاث. ثم لو اندرج هذا في العموم لكان مخصوصا بما ذكرناه من أن قتله حد من الحدود، وذلك أن كل من أسلم فإن الإسلام يعصم دمه فلا يباح بعد ذلك إلا بإحدى الثلاث. وقد يتخلف الحكم عن هذا المقتضي لمانع من ثبوت حد قصاص أو زنا أو نقض عهد فيه ضرر وغير ذلك، ومثل هذا كثير في العمومات. وأما الآية على الوجهين الأولين فنقول إنما تدل على أن من كفر بعد إيمانه ثم تاب وأصلح فإن الله غفور رحيم له، ونحن نقول بموجب ذلك أما من ضم إلى الكفر انتهاك عرض الرسول والافتراء عليه أو قتل واحدا من المسلمين أو انتهك عرضه فلا تدل الآية على سقوط العقوبة عن هذا على ذلك. والدليل على ذلك قوله سبحانه إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فإن التوبة عائدة إلى الذنب المذكور، والذنب المذكور هو الكفر بعد الإيمان، وهذا أتى بزيادة على الكفر توجب عقوبة بخصوصها كما تقدم، والآية لم تتعرض للتوبة من غير الكفر، ومن قال هو زنديق قال أنا لا أعلم أن هذا تاب. ثم إن الآية إنما استثنى فيها من تاب وأصلح، وهذا الذي يرفع إلى الإمام لم يصلح، وأنا لا أؤخر العقوبة الواجبة عليه إلى أن يظهر صلاحه. نعم الآية قد تعم من فعل ذلك ثم تاب وأصلح قبل أن يرفع إلى الإمام، وهنا قد يقول كثير من الفقهاء بسقوط العقوبة على أن الآية التي بعدها قد تشعر بأن المرتد قسمان: قسم تقبل توبته وهو من كفر فقط، وقسم لا تقبل توبته وهو من كفر ثم ازداد كفرا. قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وهذه الآية وإن كان قد تأولها قوم على من ازداد كفرا إلى أن عاين الموت، فقد يستدل بعمومها على هذه المسألة فيقال: من كفر بعد إيمانه وازداد كفرا بسب الرسول ونحوه لم تقبل توبته، خصوصا من استمر به ازدياد الكفر إلى أن ثبت عليه الحد وأراد السلطان قتله، فهذا قد يقال إنه ازداد كفرا إلى أن رأى أسباب الموت. وقد يقال فيه: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، إلى قوله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وأما قوله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإنه يغفر لهم ما قد سلف من الآثام، أما من الحدود الواجبة على مسلم مرتد أو معاهد فإنه يجب استيفاؤها بلا تردد، على أن سياق الكلام يدل على أنها في الحربي. ثم نقول: الانتهاء إنما هو الترك قبل القدرة، كما في قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إلى قوله: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، فمن لم يتب حتى أخذ فلم ينتهي. ويقال أيضا: إنما تدل الآية على أنه يغفر لهم، وهذا مسلم، وليس كل من غفر له سقطت العقوبة عنه في الدنيا، فإن الزاني أو السارق لو تاب توبة نصوحا غفر الله له، ولا بد من إقامة الحدود عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، كقوله: التوبة تجب ما قبلها، ومعلوم أن التوبة بعد القدرة لا تسقط الحد كما دل عليه القرآن، وذلك أن الحديث خرج جوابا لعمر بن العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، فقال: يا عمر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فعلم أنه عنا بذلك أنه يهدم آثام الذنوب التي سأل عمر مغفرتها ولم يجري للحدود ذكر، وهي لا تسقط بهذه الأشياء بالاتفاق. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي سرح أن ذنبه سقط بالإسلام، وأن القتل إنما سقط عنه بعفو النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ولو فرض أنه عام، فلا خلاف أن الحدود لا تسقط عن الذمي بإسلامه، وهذا منها كما تقدم. وأما قوله سبحانه وتعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فالجواب عنها من وجوه.
حسبك.
أحسن الله إليك.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم يا محمد.